السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج رمضانيات في ضيافة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان الذي نستضيفه ونترافق وإياه منذ مطلع هذا الشهر الفضيل. كما عودناكم مشاهدينا في هذين اليومين السبت والأحد نحن نستقبل أو عفوا نحن لا نستقبل اتصالاتكم وإنما نستقبل رسائلكم ونحاول الإجابة عليها مع فضيلة الشيخ محمد كنعان. السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته. سيد الشيخ طبعا هنا كان كبير
تسمح لي بس أيضا بمضيخة أولا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بكل محبة لإخواني المشاهدين الذين أولوا هذا البرنامج ثقتهم وأريد أن أفارحهم بجملة منهم أنني أن أستلم منهم يوميا ما معدله 600 إلى 1000 رسالة إلكترونية وبعضها يطلب أصحابها أن يكون الرد عبر البريد الإلكتروني لخصوصيات في المسائل الفقهية التي يسألها. منهم من يطلب أن يكون الرد علني، يعني أقوم بفرزه وأستنسب البعض الآخر أن يكون الرد فيه علني كتفسير بعض الآيات وما شكل ذلك الذي تكون فيه الفائدة عامة. بس هذا المعدل عندما يتراكم نحاول أن نجعل له يومين في الأسبوع السبت والأحد. نجيب لكم هذا قطعا زي الكافي لأنه الآن عندي من المتراكم ما يقارب بين 3000 و4000 رسالة. هلا أن لا أرد عليهم هذا ليس من بيدنا وحاشا لنا أن نستخف بإخواننا المشاهدين وحاشا لإخواننا المشاهدين أن يظنوا بما ذلك. فسنضطر للإجابة عنها خطيا لست أنا من يقوم بطبعها، يعني هناك موظف في المحطة أنا أكتب على نفس الورقة الجواب وأعطيه للموظف المختص ليطبعه، أيضا الطباعه تحتاج إلى نقد وبالتالي نأمل من إخواننا أن يشعر معنا في هذا الشرف الشريف حقيقة أحياناً من يستمر العمل
معذور عن هذا التأخير
إلى ساعات فجر الأول في كل يوم تقريباً، لا قبل رمضان وبعد رمضان في الأسبوع مرة. البرنامج لا يكون الناس حديثي عهد به وأيضاً في مسائل ملحاحة تتعلق بشهر الصوم أحاول أن أجيب عنها بشكل صريح. أحببت أن أقدم هذا المقدمة
في أمريكا تجد الصبح بكير يعني من أمريكا
تعقيباً على الحلقة مباشرة، يعني تعقيباً على الحلقة أحدهم اتصل بي أمس أو أول أمس قال شيخنا أنت قلت أن سألك سائل أن لحم بيت الحبش الذي يجعل في الخمر حلال، قلت له لا لم أقل كذلك، أنا قلت أن بيت الحبش سألني السائل أنه إذا شرب خمرا هل يحرم أكله؟ قلت لا يحرم أكله لكن ينبغي للمؤمن أن ينزه نفسه عن هذا. فأحيانا حقيقة يصير في خلط عن بعض المشاهدين إما بيسمع المسألة من نصفها أو تصل إلى مسمعه أو إلى فهمه كذلك. أضطر في ثاني الأيام أن أعيد وأكرر خطيا أحيانا على الهواء لأزيل أي شبهة يمكن أن تكون قد علقت في أذهان إخواننا المشاهدين.
يعني سنحاول بهذه الطريقة أن نجيب على أكبر عدد ممكن من هذه الأسئلة. مؤيد يسألك سماحة الشيخ يقول عندما قال الملائكة لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كيف عرف الملائكة أن الإنسان سوف يسفك الدماء؟ وهل كان هناك بشر قبلنا أي قبل نبي الله آدم عليه السلام؟ وما هي أخبارهم؟
طبعا انقسم المفسرون في ذلك انقساما فاحشا. منهم من قال ان الملائكه بحكم كونه عناصر راقيه في مخلوقات الله سبحانه وتعالى هي الملائكه مطلعه على تركيبه الانسان وأنه معدوم من ثلاثة أبعاد: البعد الماسوتي وهو الجسد، والبعد الملكوتي وهو الروح التي نسبها الله لنفسه إذا ما سويته ونفخت فيه من روحي، والبعد الثالث المتأرجح الزئبقي الرجلان ونفسي ومن سواها فألهمها قدورها وتقواها. إن الملائكة الذين يطلعون على الترتيبة يفترضون أن هذه الترتيبة ستنتهي سفكا للدماء وإفسادا في الأرض. من هنا كان سؤال هذا سؤال هذا تفسير أنهم كانوا بحكم كونهم اطلعوا على المقدمات فلا بد أن تكون النتائج واضحة عندهم باعتبارهم عناصر راقية من مخلوقات الله حقيقة. لا يرقى إلى الملائكة إلا الإنسان الذي تفلتت روحه إلى عالم الملكوت. في سؤال ورد حول آية وفضلناكم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، سنأتي على ذكرها لاحقا إن شاء الله. هذا تفسير من التفسير. التفسير الآخر أنه لا، كان هناك بشر قبل هؤلاء، كان هناك هذه الأرض كانت معمورة والملائكة اطلعوا على ما جرى عليها قبل انقراض هذا الخلق. ونحن إذا تتبعنا الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وجدنا أن الإمام الصادق يقول خلق الله قبل آدم من هذا ألف عام. في بعض الروايات تتحدث عن كيفية خلق هؤلاء الخلق. لو تتبعنا القرآن تماما يأجوج ومأجوج موجود صنف من البشر أم لا، لم يفصح القرآن ذلك الإفصاح القوي. وما هو الحائط الذي لم نستطيع له نقبة؟ هل هو حائط كما يحلل بعض من قشور الصين العظيم أو لا؟ هو إذا ساوى بين الصدفين، هل هو مجال مغمى لدخول مخلوقات من خارج الكرة الأرضية أم لا؟
عدم
أقفله ذي القرنين
عدم أقفله. سمعت الشيخ عن تفسير ورنيد بهذه، هل هناك دليل على
هذا؟ اطرح هذا الموضوع. فإذا هناك أيضا في علم الجيولوجيا الأرضيين بحاثون وجدوا أن بعضا من الهياكل العظمية صحيح لا تشبه البشر الحالي، لكن فيهم وجد شبه، وقسموا إلى إنسان أول، إنسان ثاني، إنسان بانغورال، وما أدري شو أسماء. منها هيك العظم المتحجر ولد في نيجيريا منذ 4 ملايين عام، لعله الأقدم يوم لعلي أو أمس ما أدري، اطلعت في إحدى الصحف على جنب مالي قزم ولدت في إحدى الجزر انتبع عليها الباحثون، أيضا تعود إلى الآلاف من الأعوام. هذه نظرية، هذا تفسير من تفسير الآية أنه كان هناك بشر، كان هناك إنسان قبل آدم من هذا وأفسد في الأرض وسفك الدماء، فعلمت ملائكة دي أن هذا البشر الآخر فلم يحمل نفس السنفية، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. التفسير الثاني وهو حقيقة ينبغي أن يتوقف عنده مطولا، التفسير الثالث يقول هناك فرق في القرآن الكريم بين الإنسان وبين البشر. خلق الإنسان شيء وخلق البشر شيء آخر. قد يكون هناك إنسان قبل آدم، هذا الإنسان المغنون في القرآن، هذا الإنسان الذي ذمه القرآن. إن الإنسان لفي خسر، والبشر لا، البشر لم يكن مظلوما في القرآن. يحاول بعض المفسرين أن يقول إن كان هناك من خلق قبل آدم فهو الإنسان، وعندما خلق آدم فقد اكتملت به أطوار بشرية معينة هي ما عليه صورتنا نحن الآن. هذا الذي يمنع أن يكون ذلك الإنسان فسادا في الأرض سفاكا للدماء؟ هذا تفسير من التفاسير. بكل الأحوال هذا ما قاله المسلمين ضمن هذه التفاسير. قد تجد أوسع أكثر من ذلك لكن كلها ضمن هذه التفاسير الثلاثة.
بس أنا من طريق شيخ محمد صلى الله عليه وسلم أن عندما يقول الملائكة لله عز وجل أتجعل فيها من يسفك فيها يسفك الدماء، هل كان رب العالمين يعني يأخذ برأيهم؟ كان يعني شو القصد هذا بالموضوع؟ يعني عندما يعطيهم رأي الملائكة يعني كأن من كان هناك
الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. نحن كيف نكتشف هذا النور؟ نور السماوات والأرض نوره يملا كل شيء. هذه الشمس أضرب لك مثل، هذه الشمس ظاهر تنظر إليها أشعة الشمس. طيب لو جئت بكريستال مثلث، زجاج نوع الكريستال المثلث له أبعاد ثلاثية، وضعته على أشعة الشمس، ثم أنك تجد سبعة أيام تنحدر من الشمس. طيب هل هذه السبعة الأيام أنقصت من ضوء الشمس شيئا؟ هل هذه السبعة أيام غيرت من ضوء الشمس شيئا؟ أبدا. ذلك الأمر أني وجدت الوسيلة ليرى نور الشمس من سبعة أيام. كيف يجد الملائكة الوسيلة لأخذ نور الله لاستنجاب فيض الله؟ هذا يتبع لرقي هؤلاء المخلوق. الله سبحانه وتعالى لم يترك في عبوديته وتألهه فراغا. إما أنك تعبد الله أو أنك كافر به، ما في حل وسط. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فتخذ صار له إله غيره. هذه القناة من السماء إلى الأرض خلينا نقول تجاوزا لا تحتمل فراغا، إما أن الله إله فيها أو أنك كافر والعياذ بالله. إذا علمت هذا علمت كيف يكون فيض الإله على الملائكة. الله لا يشاور ولا يشرك في أمره أحدا، ولم يفسح المجال للملائكة بالحديث إلا لكي يستخرج أمرا مهما جدا، أن يستخرج الحالة الشخصانية التي كان يستخدمها إبليس. ولذا كنت تسمع هذه المحاورة وكنت تسمع ما جرى ونقله الله في القرآن، بأن الله سبحانه وتعالى يبتلي الله مبتليه. الله سبحانه وتعالى يريد لعبوديته أن تكون واضحة، ولشخصانية الآخر كائنا من يكون أن تكون واضحة، ولله في الجنة. لذلك عندما وصل الأمر إلى السجود استكبر شو أخرج في داخله الشخص، جعله في مقابل الله فعبد نفسه وترك طاعة. وإلا من أيقن واستيقن أن الله هو جبار السماوات والأرض كيف يعبد نفسه؟ إلا أن تخرج الأنا من داخله بشكل واضح فاضح فيعبده. كل المحاورة كانت لاستخراج الزيد الدرم، ألا تجد أن أحدنا يستخرج الذهب الخام فيلقيه في النار؟ لا، ليأتي الذهب من لينقيه من الشوائب. الله سبحانه وتعالى نقى الملائكة من شائبة عظمى ما زلنا ندير ليلاتنا إلى يومنا هذا وستبقى إلى يوم الدين، إن هي المنذرين إلى يوم المحصول. وكان من الجن لكنهم رقوا إلى رتبة الملائكة، لذلك الله استثناء إلا إبليس استثناه من صنف الملائكة.
طبعا بحث شيق وأتمنى أن يتوفق. إذا احنا دائما كثير من الأسئلة نأخذ من طريق أصحاب الرسائل سؤال أبو مشتبه يسألك سمحت الشيخ، يقول ما هو معيار في الرؤية الشرعية لإثبات هلال شهر رمضان؟ هل الرؤية المصلحة تكفي لإثبات الهلال؟ وأيضا لماذا الفقهاء يعتمدون قول الفلكي في إثبات الخسوف والكسوف ولا يعتمدونه في الهلال؟
الأخ أبو مشتبه مرأ علينا هذا السؤال اكتنا فيه في اليوم الثاني بتصور من شهر رمضان بناء على اتصال هاتفي. الأخ أبو مجتبى يسأل ما هو المعيار في الرؤية الشرعية لإثبات هلال شهر رمضان؟ هل الرؤية المسلحة تكفي؟ لا أدري ماذا يقصد بطول جليل طلع. هل هي الرؤية بواسطة التلسكوب أو ما يقوله قيادة الجيش عادة في البلدان التي يكون الجيش أقدر على الوصول إلى المعلومة من غيرها من البلدان؟ ما أدري ماذا
يقصد التكنولوجيا
يحملها على أنها الرؤية التقنية التكنولوجية. نرجع من أولى المسجد، رسول الله صلى الله عليه وآله قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الرؤية هي ما تعارف عليه من الرؤية. هلا بدي لقائم ان يقول شيخنا طب في حسابات دقيقه تولد الهلال بالسن، نقول نعم كانت هذه الحسابات دقيقه من زمن رسول الله بل من زمن الفراعنه، ومن اراد ان ينظر الى اهراماته ليعلم انه مؤقت لاهرامات الاسكت. اللي كنت عم بتفرج على برنامج وثائقي دين حضاره الاسكت في المكسيك، يؤرخون لكل ولادة هلال في الأهرامات المدرجة عندهم، يؤرخون لكل ولادة كل هلال بل كسوف وكسوف، بل إن رزنامتهم تمتد من يومهم إلى عام 2023 ميلادي، والرزنامة محصورة بالسطر على أهرامات المكسيك وحضارة الأستيك والمايا وما إلى ذلك. فكانت موجودة. ليش صوموا لرؤيته وافطروا له؟ ان جئنا قلنا يا عم نحن من دين العلم ودين التقدم. طب اي تقدم؟ كيف يمكن؟ ده من قاعد قاعده يقينيه مش قاعده ظنيه، الظن لا يرمي من الحق شيئا. طيب هل العبره ولاده الهلال خروجه من المحاق؟ المحاق هو ان يستتر الهلال نهائيا، يمر وقت يستتر الهلال ثم يخرج من المحاق فيرى. هل لحظة خروجه من المحاق هذا معروف ويعرفه الناس جميعا سابقا ولاحقا؟ إذا قلنا إنه خروج من المحاق، طيب لما نسأل إذا خرج من المحاق الساعة اليوم الإفطار الساعة 6:10 إذا خرج من المحاق 6:06 هل نكون قد أفطرنا يوما من رمضان؟ أو يجب علينا قضاؤه؟ أو نكون قد صمنا عيدا؟ تفضلوا أفتينا. ثم يعني لذلك لا نجد أحد من المسلمين يقول أنه سجود الهلال بخروجه من المحاق. أضف إلى ذلك هذا يجب هذا يمره. إذا خرج عندي هم بعد ولد المحاق ولد صباحا في هذا يعني بيصوم اليوم هم ولا لا؟ وهكذا باختلاف مفاصل الكرة الأرضية. قال بعضهم لا هو خروج من المحاق مع إمكان رؤيته. طيب إن كان الرؤية شو هو؟ إن كان الرؤية هل يستند إلى قاعدة علمية؟ إن كان الرؤية أمر خاضع لنسبة الرطوبة في الجو؟ إن كان الرؤية هو استجماعه لنسبة 40% من الضوء؟ بعضهم يقول لا لا من 30% من الضوء. بعضهم يقول لا هو لا يرى الا بعد خروجه من المحاق ب16 ساعة. بعض الاخر يقول لا يرى بعد خروجه من المحاق ب13 ساعة 25 ثانية. عندما يتضارب هذا العلم يصبح ظلما، هذا يؤدي الى يقين. من هنا ما حد يحاول يتصور ان هناك اناس في الاسلام متحجرين وهناك اناس يريدون ان يسجلوا سابقة علمية. كان حريض رسول الله ان يقول لجبرائيل عندما جئت من يحيى جبرائيل هل رايت الهلال ولد ام لم؟ ما حدا يتشاطر على الدين. هل طلعت صوموا لرؤيتك وافطروا لرؤيتك؟ اعطيني قاعده علميه 100% انا بمشي فيه. ان كان الرؤيه شو؟ هلا ممكن ان يراه بالهملايا مثل البنجفه بالطيبات بالأراضي المنخفضة الذي يكون على مركب في البحر في نسبة رطوبة في جوار البحرين تكون الرطوبة صارت 100%، يعني الشتاء بدون غيوم في الخليج العربي. هذا ممكن أن نرى، يجب أن يستجمع القمر في ضوئه 60-70 بالألف حتى يراه ابن البحرين أو ابن الإمارات في الصيف. العلم إن والله مشايخنا واقفين ضد الدين خلينا نطلع منها. أعطوني شيء علمي أنا عم بحكي بعلم. أعطوني شيء علمي ثابت أنا بمشي فيه. ليس هناك من أمر ثابت عندي ثابت ورسول الله، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ثم لو تسالمنا على أن نسبة الضوء 40 بالألف هي إمكان الرؤية. طيب نسبة الضوء 40 بالألف تبلغ فوق لبنان. طيب ابن اليابان شو من اللي ما كانت نسبة الضوء عنده عندما أشرقت عليه الشمس نسبة الضوء لا تتجاوز 1 بالألف أو 2 بالألف أو بالكاد خرج القمر من المحاق. مين شو نعمل؟ ما هو حكمه؟ بصومه هذا النهار بيقدر يكفر عنه باعتباره فاطر عمدا يكون قصام عيده؟ الله طبعا الكسوف والكسوف انا مختلف تماما، وهي يجب صلي صلاة الايات والكسوف والكسوف وهو امر يرى من بحاجة للتلسكوب تبع ناسا ولا لغيره، انا ارى مباشرة الكسوف والكسوف وان لم اره لا يجب عليه الصلاة. يعني ان كان الكسوف يقع في اوروبا فلا يراه الخليج العربي والشرق الاوسط، لا يجب على الخليج العربي والشرق الاوسط ان يصلي. هذا يؤيد صوم لرؤيته واكتب من رؤيته، مع ان الايه السماويه ايه في كل الارض. مفروض اذا صلى حدثت العزه باليابان صلي هون انا على وفق ما يقع. اذا حدث الكسوف او الكسوف في امريكا صلي هون، لا، مع ان احدا من المسلمين لا يلتزم بهذا على الاطلاق. بده يطرح انا بعلمي بده يقنعنا فيه. مش في صفحات الجرائد والمجلات كلاما لا يمت الى العلم بسنه ويحاول ان يلبسه لبيت العلم.
هذا مش في دورنا نتصور، هذا العلماء ويحددوا يعني مقياس.
من يقول ان العلماء هم اللي بيحددوا؟ ما العلماء يقولون وفي ثبوته بحكم الحاكم الشرعي اشكال. مشهور العلماء يقولون في ثبوته بحكم الحاكم الشرعي اشكال، يثبت الهلال بشهادة اثنين من العدين او بالرؤية المباشرة او بالشياع المفيد من غيره. هذه طرق اثبات الهلال. فلو حكم هالسكين وغيره من العلماء ولو حكم الحاكم بثبوته ففي ثبوته اشكال، يستشكلون على انفسهم. هذا علم الدين. عندما يتحمل مجمع مسؤول يقول ان يثبت بحكمه في اشكال، تخيل ايها المكلف تحت تدينك. هذا الخلاف موجود من زمن الامام الصادق يساله يقول لقد صام اهل مصر. مصر يعني قطر من الاقطار. وقال هم بيصومون احنا ما ثبت عنه. ثم ماذا؟ في افاق
متعلقه
الحسابات من احيانا يقولون عليكم ثلاث ايام
احيانا يكون يعني هناك غيم ممكن كيف يكون هناك رؤيه
يثبت الهلال بعد مرور 30 يوم على الهلال الاول. هون على الهامش في عين عادي ببيروت كانت قديما تسمى استبانه الهلال. ينزل الناس الى شط البحر ومعهم اكلهم، هذا اذا كان في رمضان، ليستبينوا الهلال فيفطرون على الشاطئ. يستبينوا الهلال تغير النقل صارت سيدانة رمضان بيسموها، وهي عبارة عن عزيمة أكل مع الحدا سيدان هلال مع الحدا شبش. عندما تأتي إلى الواقع الاجتماعي تجد منه أحكام شرعية، هذا بيكون شيء عظيم. عندما يخرج 10,000 ليروا الهلال غير ما واحد قاعد بالبيت ويرتقي على مثلث فضاء الفلانية أن تثبت له الهلال. عندما يصبح اثبات الهلال شعورا عاما لدى المسلمين؟
يعني هي دعوة منك دعوة منك إلى
متابعة
هذا الأمر
تستهل. يسألون رسول الله ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كانوا يسألونه عن الهلال، مش يخدم منها الدج مثلا. لماذا نريد أن ننقبض على 1400 عام؟ ما حدا يقول لي أن نصرنا بعلم، فأنا بلنت ما هو العلم. تبقى الكلمة التي تستحق أن تبقى إلى يوم القيامة، سلموا لرؤيته وأخذوا بها.
أجلال تسأل ولم تقول ما حكم القصائد التسلية الأفراح أو الوتر التي يكون فيها لحن قصيدة أو طريقة أداء قصيدة من قبل الغابة مأخوذ من قبل لحن أغنية وتقول أنا سمعت مثل هذه القصائد؟ نفس السؤال كما يتفهمكم إجابة
على السؤال. نحن قلنا أن الغنى فعل هو التكسر به والقيام به حرام، وهو مد الصوت وتمييزه بالصيغة المتعارف عليه لدى أهل الفسق والفجور، ويستقرب علماؤنا فيقولون وتتأكد الكلمة فيما لو استعمل في القرآن أو في مرسلات لمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما يصدق عليه أنه غنى مد الصوت وتغييره بالصيغة المتعارف عليها لدى أهل الفسق والفجور ينطبق على ذلك تماما. تعلم ثلاث أمور، فإن كان غناء ملبس بلبس رسول الله وبلبس الخصوص فهو آكد في الحرام. وقد اطلعنا مؤخرا ومن قبل بعض الاخوان جابوا لبعض الشرطان حقيقه ادخلوا الى المرثيه في الموسيقى والى الموالد، اصلا هي بعض الاغاني سرقت الحانها لتسمع منها من موالد نبوي او مدائح لمحمد بن ابي بكر، هذا امر واضح الحر.
واضح. نعم. اظن استقبلنا سؤال سمعت الشيخ يعني عندما وصل الرسول عليه الصلاه والسلام عندما وصل الى يثرب استقبل بطلع البدر علينا من ثمية وذا، وهذه كانت يعني
ليس غناء محرما. نقول ان الغناء المحرم هو مد الصوت وتغييره في الصيغة المتعارف عليها لدى اهل الفسق والفجور والمعاصي،
يعني مقلدة او قريبا من
ما هو فيه يعرفه اهل العرف ان هذا يتناسب مع اللهو والفجور وما هم عليه اهل المعاصي، اما ان لم يستقبل رسول الله طلع البدر علينا، اما ان اللقنات الحسينيه التي تقال بعضها يشجي الحجر، لا تشجي منه ليس حلالا فحسب بل هو من المستحب.
سوف نتوجه للسؤال الثاني للاخ ابراهيم، لكن خلينا ناخذ اول استراحه سمعت الشيخ لانه لا اله يرى المشاهدين استراحة مشاهدين يكون نعود متابعة هذه الحلقة المغربية. عودة معكم مشاهدين مع هذه الحلقة المخصصة للإجابة على أسئلتكم عبر الفاكس والبريد الإلكتروني. سمعت الشيخ أزهار يعني تسأل عن حكم بعض الشطرنج بواسطة جهاز الكمبيوتر وهي بدون رهان، ونقول إذا كان حرام اللعب أصلا شطرنج فما سبب تحريمه حسب رأي السيد سيستيني داني بيه؟
بدي أرجع نبدأ عند الأخت أو الأخ أزهر مطر من العراق، العراق الحبيب، يريد أن أمارس بأمر أنه عندما نتحدث عن فتوى نسينا نسأل ما هو سبب تحليله وما هو سبب تحليله، لأن المجتهد يفتي من دون أن يعطينا نحن الدليل على فتوى، يلبي الدليل بلغة يعبر عنده دليل كيف يستنبط وهو يقدم له الأدلة أو يشتري كتبه الاستدلالية. أما في مقام الفتوى فهو يفتي عند المنهاج الصالحين، المرحوم سيد قوي سيد السيستاني عند المنهاج الصالحين أيضا ينقل فيه الفتوى. هلا سبب التحريم يسأل هو كيف يسأل إما بحضور درسه إذا كان يدرس فقها وأصولا على مستوى بحث الخارج، لأن بشراء المؤلفات الاستنباطية التي تكون له كان التنقيح عند السيد خوئي وغيرها من الكتب أو المستنسخ عند المرحوم السيد محسن الحكيم رحمة الله عليكم. وبالنسبة للشطرنج قلنا قبل أيام إنه برهان أو غير برهان الشيطان المحرم. وبالتالي بالتالي الروايات التي وردت في تحريم الشطرنج لعلها أربعة أو خمسة منها رواية البيزنطي عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن النرد والشطرنج يقول له المقلد يده في إمام فالمقلد يده في لحم الخنزير. وبالتالي قد يكون هذا من جملة ما استند إليه مرجع السيد السيستم في تحريم الشطرنج والنرد. كذلك على الكمبيوتر ممكن مسؤول في سؤال السيد السيستم على الكمبيوتر هل يجب الله بالشطرنج؟ يقول لا. وأظن أنه وافقوا على هذا المرجع جواد التبريزي حفظه الله تعالى.
الأخ جعفر يسأل في الشيخ يقول كثيرا من يرى بعض الزملاء يقولون الأسرات هم يرتبون الملابس الداخلية البريتيل أو البنطلون القصير لفوق الركبة، ما هو الحكم الشرعي لذلك وما هي مواصفات اللباس الذي يجب أن يرتبوه المصلي؟
وهي الحقيقة المسلمين لهم آراء من جملة آراء في ذلك، منها بعض المذاهب ترى أن العورة في الرجل من السرة إلى الركبة يجب سترها في الصلاة وغيرها، بعض يرى أن إظهارها أنه من العورة لا يجب حتى للمنافق حتى للمنافق
بضرر.
منهم من يقول لا هي عورة لا يجوز إظهارها في الصلاة فقط، في غير الصلاة لا مانع من ذلك على المسافة يعني بين السرة والركبة، ويحرمون فقط العورة وهي الأعضاء التناسلي. من مذهب آخر يقول إن العورة في الرجل هي أعضاؤه التناسلية فقط، وبالتالي يجب سترها في الصلاة. من كان على هذا فما يقدر يصلي بالشورت القصير، من كان على المذهب الأول يعني أن العورة ما بين السرة إلى الركبة، ومن كان على المذهب الثاني بيمكنه أن يصلي بما سماه الشورت. أما بالنسبة للبروتين فلا أرى أحدا يقول بمنعيته، لكن بدي أسأل سؤال. هو يقول ما هي مواصفات اللباس؟ اللباس أن يستر العورة؟ لا، اختلفوا في تحديد مقدار العورة، هذا أمر كل يراجع مذهبه. بس هو يجي الحكي الجانب الحكي الأدبي، ترى ما هي الصلاة؟ هي وقوف بين يدي جبار السماوات والأرض بربك، هل يقف أحد أمام جاره بهذه الصفة من يلبس شورت ويصلي؟ لو طرق الباب عليه نائب من النواب أو وزير من الوزراء أو زعيم من الزعماء أكان يستقبله بالشرط؟ كيف يقف بين يدي الله كذلك؟ الله من رحمته سمع، لكن قليل من حياء قليل من أدب لدى البني آدم. إذا في حد في الأحاديث يستحب للإنسان أن ينشط شعره قبل الصلاة وأن يلبس أفضل ثيابه قبل الصلاة، ويستحب للقادم على الصلاة أن يتعطر بالعطور، فمهما أنفق الإنسان على عطره فليس بإسراف. وهكذا في التوجيه أن يقف الإنسان حقيقة بين يدي الله حتى بالنظر الخارجي، الله مطلع على النظر لكن لن ينال الله عليه، لكن شو ينال بالتقوى؟ أنتم تنالون التقوى اليوم؟ هذا موضوع. هذه وصفات بس المصليات من هو الأخ جعفر.
الأخ جعفر أيضا يسأل سماحة الشيخ لما يقول الجنة في الصلاة
السابقة حلقة كان يحكينا فيها عن الجمع بين الصلاتين بناء على سؤال السابقة حلقة كان يحكينا فيها عن الجمع بين الصلاتين بناء على سؤال ورد إلينا. والحقيقة يمكن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بدءا من الزوال إلى المغرب، ولا يمكن الجمع بعد دخول يعني الجمع لا يكون إلا بعد دخول ميقات العصر، لا، في وقت من الزوال من الظهر إلى المغرب يمكن الجمع بين صلاة الظهر والعصر في أي وقت بشرط تقديم الظهر على العصر. أيضا من يتعلق بالمغرب والعشاء من غروب الشمس إلى منتصف الليل، وبعد منتصف الليل يؤتى بها إما بنية القربة المطلقة أو بنية برجاء المفروضية وهكذا، لكن يمكن الجمع بينهما كما أسلفت وبينت وقدمت على ذلك كثيرا من الأدلة.
بس في موضوع صلاة العصر هل هناك وقت محدد أم مجرد أن ينتهي من صلاة الظهر الواحد؟
مجرد أن ينتهي من صلاة الظهر يمكنه أن يأتي بصلاة العصر، ثم يمكنه أن يفرغ يقدر يصلي الظهر ثم ينتظر حتى بعدين يصلي العصر. نحن لا نزين الناس بالجامع، نحن نقول بجواز الجامع وليس بلزومه. وضع مخلق إشكال بعض الأسئلة تريد أن يحقق هل يريد لي أن يفرق؟ نعم نحن قلنا بجواز الجمع، الأفضل أن يأتي بها لوقتها. ما هو وقتها؟ حدده الفقهاء. صيرورة الشاخص مثلي هي وقت كبيرة الظهر، صيرورة الشاخص مثلي هي وقت كبيرة العصر، سبعة أجزاء أو سبعة واحد من سبعة لصلاة الظهر. هذا الشخص عندما يدعى لأشعة الشمس طبعا هذا بيمشي أكثر شيء في المناطق الاستوائية. إلي تحديد معين حدده الفقهاء بطول وقت فضيلتها، ولذلك يؤتى بالنوافل في أوقات النوافل والتسبيحات النوافل النهارية الراتبة يؤتى بها في هذا الوقت الذي يفرق بين صلاة الظهر والعصر. مروة تسأل سماحة
الشيخ فريد تفسيرا لإحدى الآيات، تقول الآية الحادية الحادية عشر من تفسير من سورة مائدة، تقول
الآية الحادية عشر
نعم الحادية عشر من سورة مائدة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
نعم
كيف تفسير لهذه الآية؟
نعم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. مضمون الآية ينطبق حسب بعض المفسرين على معارك جرت بين المسلمين والكفار مثل غزوات بدر وأحد والأحزاب وغيرها مما جرى من لقاء بين المسلمين والكفار. ويستظهر بعض آخر من المفسرين أن المراد بالآية مطلق ما هم به المشركون من قتل المؤمنين لمحو أثر الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وآله. وفسرت طائفة أخرى أن ما هم به القوم هو ما دبر بعض المشركين من مخططات لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما هم به اليهود من الفت به، يعني عدة محاولة. لكن ذيل الآية الذي يقول اتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يذكر بلزوم أمرين اثنين، أولهما التقوى وهي إصلاح علاقة الفرد بربه بشكل دائم ومتواصل، ثانيهما التوكل على الله فيما يشمل الأمور التكوينية والتشريعية، بمعنى أن يطيع الله ورسوله فيما شرع لهم ويكل أمر الدين وأمر القوانين الكونية إلى ربهم، ومن ذلك أن يكف عنهم أيدي العابثين والذين يكيدون لهم كنتيجة لحالة التقوى التي مارسوها.
أيضا تسأل عن تفسير آية أخرى تقول يعني الآية 101 و 102 هي تقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدو لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. الآية تنهى المؤمنين عن أن يسألوا عن أشياء إن تبدى لهم تسؤهم، وسكتت عن المسؤول. ما هل هي ما هو ذهب الله إلى كونها من نظام حياة في الكون، فقد أدى الله فيها أشياء ونفس أشياء، ولم يخفي هذه الأنظمة سبحانه وتعالى إلا لحكمة يجب الظهور. يعني إذا ظهرت اختلف النظام يجب ذلك اختلاف النظام العام للحياة، كأن يسأل الإنسان عن أجله ويسأل عن وقت موته مثلا، وهي أمور يسوغ ظهورها صاحبها، وليس للعقل أن يطلب ما يسوغ. وقال مفسرين آخرون إن هذا المعنى لا يستقيم بملاحظة غير الآية، وهي قوله وإن تسأل عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. والأصح أن المسؤول عنه ذو علم الأحكام والشرائع، وقوله عفى الله عنها هو جملة مستقلة مسوقة لتعليل النهي في قوله لا تسأل عن أشياء، لا كما ذكره البعض من أنه وصف لأشياء، لكن في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير بسيطة قليل، لا تسألوا عن أشياء عفى الله عنها إن تبد لكم تسؤكم، وقوله تعالى إن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم، هي تتم النهي لا لرفع النهي عن السؤال حين نزل القرآن، فيستقل معنى كالتالي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء مسكوت عنها في الشريعة عفى الله عنها لم يتعرض لها تسهيلا وتخفيفا لكم، فإنها بينت لكم حين نزول القرآن تسؤكم إن أبديت لكم وبينت، فقد سأل قوم قبلكم فكان تبيانها لهم موجبا لكفرهم بها كما حصل مع بني إسرائيل في قبيلة البقرة، وهي قبيلة مشهورة.
عند سين ورغة تسأل عن السلفة وتقول يعني تعرف السلفة، تقول هي عبارة عن مبلغ مالي قدره 100,000 دينار عراقي يدفع كل شهر لمدة 10 أشهر، ونحن بدأنا من الشهر العاشر وسوف ندفع مبلغ قدره 2,000,000 دينار الشهر الثاني، يعني بعد أن دفعنا بالسلفة نصف المبلغ هل السلفة زائدة شرعا؟
نعم، السلفة هي عبارة عما يسميه اللبنانيون والمصريون الجمعية، يعني يجي يتفق 10-15 صديق يدفع كل من 100,000 كل شهر، ويأخذهم واحد منهم بدون لا رضا ولا شيء، ونحن متدانين على هذا باعتبار أن المليون تكون شيئا مذكورا يغير لها الإنسان شيئا في حياته، أما ال100,000 فقد يصرفها سريعا فلا تسمن ولا تغني من جوع. قيمة الموضوع أنه يعطي المبلغ دفعة واحدة لأحد الأشخاص. هل هي تسأل إذا قبضت الجمعية في تخميس إلها ولا لا؟ هذه المسألة صور متعددة كثيرة جدا. أولا، هل عندك رأس سنة كنسية؟ فإذا كان عندك رأس سنة كنسية وقبضت المبلغ فهو من أرباح هذه السنة بدك 5. قد يقول قائل هو دين شيطاني، والدين إذا أخذه الإنسان وهو فائد عما أمته يجب عليه تفنيشه. طيب، وإذا لم يكن لها رأس سنة كنسية فهذا يعني أن بعض المال أو ذله مال هذا مخمص، وبالتالي تعلق فيه الخمس والخمس وانتقل إلى ذمتها الخمس بعد معدان عينها، بعد التصرف بالمال ينتقل إلى الذمة، هذا مبحث آخر. أنا أقول نحن ابتدأنا في الشهر العاشر، ما أدري ما هو الشهر العاشر، إن كان الشهر العاشر على نحو الميلادي فنحن انتهينا من الشهر العاشر، يعني نحن في أواخر الماضي، يعني حال على هذا المال الحول فيجب فيه الخمس. طبعا المسألة تختلف بين النساء، إذا كان تملك رأس سنة خمسية أو لا تملك رأس سنة خمسية، هذا المال الذي دفعته في الجمعية يجب عليها تخميسه أم لا، انتقل الخمس إلى الذمة لها ولم يبقى في العام أن لا أسئل لابد من إيضاحها ليصار إلى الجواب عليه بشكل مفصل.
نعم تقول إيضاح المسلمين على
ما هي تقول إيضاح المدرسة شفت أكثر من سنة هل يجب علينا دخل الكنز؟ طالما أنت كل شهر عام تدفع وهذا المال الذي دفعته أقرضتيه هذا يجب فيه الخمس باعتباره فائضا، لكن وجود دفع الخمس مؤجل في الدين بالنسبة للدائن مؤجل في فائدة، فإذا استوفيته يجب الخمس في دماغ.
الصراحة كنت سمعت الشيخ، الصراحة مشاهدين يكون عيد متابعة متوفقة من الأمانيات. أيضا معكم المشاهدين اليوم مع هذه الحلقة المتبقى منها من دهون الجلبانيات شيخ سؤال من مسلم تقول تقول أخي يدرس في كندا ويود زيارة الكويت في آخر أسبوع من رمضان فهل عليه أن يفطر أم يكمل صيامه؟
إذا كان في الكويت وقد اتخذها وطنا وما زال على عزم لاتخاذها وطنا له وهو كذلك هذا من جهة الشجير له فهو عندما يدخل إلى بلده إلى بيته إلى بيت أهله يبقى صائما يعني يصوم لا الوالد يفطر يفطر عطر فقط أما إذا وصل بالليل يبدأ من الصوم ويصوم عادي في الكويت. نعم
سؤال تسأل هل يمكنني وأنا صائمة أن أصبغ شعري؟
يمكنها وهي صائمة أن تصبغ شعرها. نعم
سؤال آخر من سؤال تقول في الفتاوى السيد آيات الله وأما السيد عليه السلام حفظه الله يحرم نص القرآن لغير الطاهر فهل يستطيع أو هل تستطيع هي قراءة القرآن في أيام الحيض علما أنني فهمت أنه يمكن قراءة القرآن ما عدا صور محددة؟
ما يحرم على الحائض قراءته هي ما يحرم على الجنود وهي صور العزائم الأربعة اللي فيها سيفان العلق النجم السيدارة فرسكة. يحرم على غير المتوضئ سواء كان جنبا او حائضا او غير المتوضئ يحرم عليه مس كتابة المصحف الشريف وبالتالي يبقى في قراءة القرآن العدوي يكره للحائض والجنب ان يقرأ ما زاد على سبع آيات من القرآن الكريم وتشتد الكراهة في السبعين آية ما فوق.
عظيم لك فهم
الأسعادين
العاب المبارك شمال كتير المبارك الإنجليش يقول ماذا كانت سيدنا يعقوب عليه السلام بقوله لا تدخل من باب واحد وادخل من أبواب متفرقة؟
نعم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخل من باب واحد وادخل من أبواب متفرقة وما أعلن عنكم من الله من شيء من حكمه إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم بما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلم. ان ابناء يعقوب الاحد عشر عندما تجهزوا للسفر واعطوه موثقا من الله في سفرتهم الثانية من أخذ أخوهم الثانية ألقى أبيهم لهم بهذه الكلمة خوفا عليهم أن يراهم الناس فتصيبهم عين على ما قيل وهو قول بعيد حقيقة أو يحسدون طبعا حسد شيء موجود كان شر الحاسد إذا حسد أو أن يخاف الناس اجتماعهم إصابة واحدة فينالهم من الناس ما يفرق شملهم وجمعهم من قتل وشبهه لعل النبي يعقوب أُلهم ذلك وحيا أن جمعهم سيتفرق وأن عددهم سينقص ولو على نحو الإجمال لذلك قال وما أغني عنكم من الله من شيء وكذلك عقبه بكلامه عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلين أي أن هذا سبب أمرتكم باتخاذه لدفع ما أخافه عليكم من البلاء وتوكلت مع ذلك على الله في أخذ هذا السبب وفي سائر الأسباب التي أخذتها في أموري ولكن قضاء الله كان ماضيا في قضاء حاجة كانت في نفسي عليه السلام ما هي عودة يوسف وإخوة فإن السبب الذي أدى إلى تفرد جمعه لأن بتفرق جمعه. لأن أخذ يوسف أخاه وبقي كبيرهم في مصر خوفا من أبيه، هذا السبب هو الذي أدى إلى إعادة جمع شملهم مجددا مع يعقوب عليه السلام، فيكون الله بذلك قد قضى حاجة في نفس يعقوب، ولذلك كان يعقوب ذا علم بما علمه ربه من علوم موهوبية غير اكتسابية، ولذلك قال القرآن ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إيه لو كان العلم الاكتسابي الذي يحكم بالأسباب الظاهرية هو العلم الحقيقي لما وصف أكثر الناس بعدم علمه.
ونرد تقول أسأل هل يجب أن يتسحر في أيام شهر رمضان؟
لا، في شبهة عند البعض أن السحور يجب. السحور ليس السحور نهي، السحور المتعارف عليه الاستيقاظ في وقت السحر للتزود بالطعام بالنسبة للصائم حتى لا يخسر كثيرا من طاقته في النهار الذي يكون صائما فيه، خاصة في الأيام التي تكون طويلة في حزيران وفي تموز ونشاط ذلك. والسحور من المستحبات، يستحب للمؤمن أن يتسحر أن يأكل في السحور، لكن عندما يرد في النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يصلي على المتسحرين، من المتسحرين الذين يصلون يجرون ذلك الطبيب، هذا المقصود الله في عليائه يصلي على هؤلاء فقاتل لأجل أكلهم. الله يمتدح الذين يقومون بالأسحار، الله يمتدح ذلك الوقت لأن الوقت هجعة وقت هدوء، يكون الإنسان في سجوده في صلاته في مناجاته أقرب إلى الله. فمن أراد الزاد وكل الدر في جوف الفرات فليرجع إلى الصحيفة السجادية وما فيها من مناجات بالأسحار، سطرها إمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عن رسول الله طبعا. هذا قيمة وقت السحر، هذا هو السحور الحقيقي للمؤمن، قيام الليل. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه معلم الإمام السابق ليس منا من يصلي صلاة الليل، صلاة الليل كانت واجبة على رسول الله، مواسم الليل كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا وقت السحور الذي يستغله الإنسان.
حسن يقول ما هو حكم استخدام أسرع ما يعرف بالفيتس المسهل لعملية التنفس والاستنشاق أثناء فترة الصوم؟
أصبع الفيكس المسهل للتنفس ليس مفطرا على الإطلاق لعدم احتوائه على أي مادة كثيفة تدخل إلى الحلق.
سؤال من حميد من العراق يقول حول استخدام المسواك أثناء الصوم، ربما تحدثنا
عنه وهو من المستحبات المؤكدة للصائم أن يستخدم السواك، لكن إذا أخرجه وبه بلل من رطوبة المبيض وأدخله لابد وأن يفسد ما هذا الريق الجديد، هذا الشيء الأجنبي الذي دخل إلى فمه مجددا، وإلا إذا أبقى في فمه كل النهار هو أمر مستحب.
يقول أيضا إذا حلق النظيف في الأنف من الأنف أثناء الصيام، يقول عموما أن العمود تتفرغ في أسبوع مرتين أو ثلاث بسبب مرضي لكن ليس بغزارة، إذا توقف النظيف بعد يومين خمس دقائق، لكن بعض الأحيان يعني يبلع كمية والدم بصورة لا إرادية، هل يعتبر ذلك مفطرا؟
على الإطلاق أولا بعض الصائمين بعض المرضى إذا صاموا أصيبوا بالرعف وهو النزل من الأنف نتيجة تغير معين في فشل هنا في ضغط معين، يعني هذا له أربابه. فالنزل من الأنف أن ينزف دم من الأنف ليس مفطرا إلا أن ينزف كثيرا فيصيب الرئة فيجب عليه الإفطار، أما بحد ذاته ليس مفطرا. بموضوع الابتلاع قهرا من إذا كان النزيف من الأنف فالاتباع لا يكون لا يسمى اتباعا لأنه لا يأتي إلى فضاء الفم فيتبعه إنما يهبط بشكل لا إرادي في معظم الأحيان إلا أن يجعل الإنسان رأسه من يزري تساعد على نزول الدم من الأنف لا شيء عليه على الإطلاق.
نعم إشراق
طبعا صيامه صحيح.
نعم إشراق تقول لو سمحت الشريف أنه عنده مجموعة أسئلة يمكن بعضها يعني سبق وأنت رحمه تقول هل يجوز أن تقرأ المرأة القرآن بدون لمس غطاء على رأسها أو حجاب؟
يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب لكن ما قلناه في لباس المفرد قبل قليل نقوله في قراءة القرآن لأن الصلاة إذا أردت أن تكلم الله فقل إلى الصلاة وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن فكلاهما لقاء مع الله سبحانه وتعالى فانتظر المرأة كيف تلتقي ربها وبأية صورة.
سؤال آخر تقول هل يجوز أداء صلوات النوافل ولا جلوس بسبب ضيوف المرأة الحامل في الأشهر؟
نعم يمكن المنع والإتيان بصلاة النوافل لا يشترط فيها إلا الوضوء فلو كان الإنسان على راحلته في سيارته يكبر بصلاة الليل إلى السجود إيمان وإلى ركوع إيمان وله الأجر في ذلك. نعم الخطاء يعتبرون كل ركعتين من جلوس ركعة من القيام لمن أراد أن يتتبع الدقة في المستحبة.
نعم تسأل هل يجوز وضع معطر جسم يعني في سكري أو صابونة أو بودرة الجسم يعني معطر أثناء الصيام أو
نعم بشرط مراعاة هذه الشروط يعني إذا كانت أنثى أن لا يشمها أجنبي ويطيب تحفة الصائم. نعم مكروه شم الرياحين هم بيفرطوا بعض بيفرطوا بعض مكروه شيء من هذا ليس مكروه الطيب تحفة الصائم ومن مستحبات الصائم أن يتطيب. المكروه للصائم شم الرياحين شم الورود وأنواعها من رياحين وغيرها هذا المكروه. بالنسبة للمرأة أيضا إذا كانت في بيتها وأرادت أن تتعطى فمن من البيت نعم يدرى إذا كانت وداعا كثيفا بحيث أثناء وضعها تنشقتها فهو من قريب استنشاق الغبار الغليظ المفتر.
هل يجوز أداء نوافل الظهر تعالى أذان الظهر قبل فريضة صلاة الظهر؟
وهي وقت نوافل الظهر قبل فريضة الظهر ووقت نوافل العصر قبل نوافل الظهر قبل الظهر ونوافل العصر بعد صلاة الظهر قبل العصر أربعة عفوا من يتعاطى ركعتين كل ركعتين صلاة الصبح كل ركعتين على حجة أو نوافل الظهر يبتديها قبل الظهر بعد الأذان قبل الظهر ونوافل العصر كما ركعات يبتديها قبل العصر بعد الظهر أربع ركعات المغرب بعد المغرب يبتديها وركعتين للجلوس للعشاء بعد العشاء وثمان ركعات صلاة الليل معروفين وركعتي الشفع وركعتي الوتر. نعم
قول أولا هل يجوز فصل بين صلوات المغرب سواء بالقيام أو بأداء بعض
الأحكام؟ نعم يجوز أن تفصل بين المغرب نصلي ركعتين في قامت إلى مطبخها زادت مياه على طبخها ثم عادت ليس هناك من على الأطلاق.
نعم هناك سؤال ليسر هذا ممكن هذا الاسم بالنسبة لي تقول أنا أعمله يعني تقول أنه إذا أردت أن تريد أن تطرح مشكلته عليك
لعل اسمها أمل أمل من العلاقة.
نعم تقول له قررت قبل فترة قريبة أتباع الحجاب وكان القرار يمكن يحدث لكن بعد فترة وجيزة كرمت الحجاب ولم أستطيع لسه أنا أعرف كيف تقول أن تفكيري غلط لكنني بقيت أسدين وأنا لا أطيقه وتعلم أنه لا يحصل لها أجر وثواب على ذلك وقد أعطت نفسها مدة علها تقتنع بهذا ولكن لا تقتنع حتى الآن وتقول أنا حديثة البيت لأني كرهت نفسي وأخشى من الخروج بدون حجاب حتى يقول لي بعض أنني طفلة ولا
ولد أي مخالفة. لا بعد في أمر ماذا أفعل وأنا أجد نفسي قبيحة جدا بالحجاب هذه نقطة مهمة لا ينبغي أن تفوت. أولا بتعجب ممن ينصب نفسه في مكان خالقه فيقول أنا أعلم أن لا أجر لي في ذلك. من أين علمت أن لا أجر لك؟ ومن الذي أطلعك على علم؟ فالله قال لكم ذلك فأمر الله يذكر هذا مملوء الأجر. رحمة الله هذا موضوع من مختصات الله سبحانه وتعالى. وإلا ما قيمة ثلاثة أرغفة شعير حق تصفيف نزل فيها فيه قرآن إلى يومنا هذا وسيبقى لهم لأن النفس التي كانت تقف خلف الشعير نفس عظيمة خلف خبز الشعير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسفا. لا يستصغرن الإنسان أي عمل من أعماله فليرد أمر صغير أدخل صاحبه الجنة. هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. الحجاب واجب من الواجبات. إما أن نؤمن بكل ما يأمرنا به المولى سبحانه وتعالى أو أن إلهنا هوانا ننساق مع هوى أنفسنا. إما أن نتعبد المولى سبحانه وتعالى بكل ما أمر حتى ولو لم يبين لنا السبب. بعد ما نقول يا أيها الذين آمنوا لا تسأل عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إن نتعبد الناس لأن تجد أختنا الكريمة نفسها قبيحة جدا بالفجر من يقول أنها وأن كل الناس يجدونها كذلك ومن يقول أن الشيطان لم يسوس لها هذه الرؤية. ما عم بحكي أن الشيطان قلب غير الواقع فصوى الواقع لا، لكن الإنسان قد ينساق مع وسوسة ما فتكون صغيرة ثم تصبح جبلا. الأمر في أوله أشهر وقد يكون في آخره جبل الكذب. أنا لست مقتنعا بالحجاب لش من منا خلق مقتنعا بالصلاة إنما تبع نفسه على الصلاة. تلبسي بالأمر من صاعي لأمر الله ثم الاقتناع قد يكون بعد ذلك. ومن يقول أن الله اشترط في عبادته قناعة البشر أن يصاب دينه بالعقول فيليق به جميلة. اختي الكريمة إبليس عندما تحدث مع ربه تحدث بأمر منطقي ممنهج لم يتحدث بأمر اعتباطي أبدا. يا رب أنت جعلت لنا عقولا مميز بها وخلقت هذا المخلوق من طين وخلقت من نار والطين بارد جامد والنار حامل متحرك وفي موازين العقلية أن المتحرك الحامي أفضل من الجامد البارد إذا أنا أفضل منه فكيف يسجد الفاضل للمفضول. هذا إشكال إبليس ما كان مقتنع بالأمر الذي توجه له الله به الله سبحانه وتعالى في أمر بالحجاب. بس حجاب بعدين بحاول تبع نفسي مع قرارات المولى. هذا رمض هذا مش موظف مديري بالشغل أقول له لا وأناقشه. هذا أمر مولوي يصدر من عظيم السماوات والأرض اللي عبيل بدي اقتنع ولا ما بدي اقتنع. طالما سلمت بوجوده وسلمت بنبوة محمد وسلمت بالقرآن وسلمت بأركان الدين ما بدي اسأل ولا مانع من السؤال لكن بعد التلبس بالمبدأ وإلا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الآخر. هل تجرؤين أنت أن تقول إن الصلاة غير واجبة؟ فكيف تقولين إني لست مقتنعا بالحجاب؟ في مبرر أيضا في إطار القناعات اللي عم تتفضلي فيه. إذا مسألة قناعات أهل مؤمن بعض من بعض فمن فلج صاحبه كان له فلج. هذا حجاب، هذا رمز أسي، هذا شعار، هذا عنوان للعالم الإسلامي لأن نأخذ معارف نحن على مستوى الحجاب. ما هو؟ وتعرفون ما جرى في أوروبا والحبل ما زال على الجرام انفجار. فإذا كان هذا سؤال المسلمات فلا يلوم أحد ممن يشرق قوانين الانفجار في العالم إذا كان هذا حال المسلمات. لا بل نرقص بناتنا أخواتنا أمهاتنا إن كان لنا جناح في مصر فهو أنتم مؤسستكم.
عندي سؤال من الأخ أبو أسامة
الحوثيين،
متى يخرج المكلف زكاة الفطرة؟
وقت دفع الزكاة وقت وجودها بطول ليلة العيد، ووقت يوم دفعها من صبيحة يوم العيد من فجر يوم العيد إلى الظهر من يوم العيد يجب أن تكون قد وصلت إلى مستحقها. يمكنك يا أخ أبو أسامة يمكنك أن تعطيها للفقير على نحو الدين من الآن وتسامحه فيها في صبيحة يوم العيد محتسبا إياها عليه من الفطر.
قال يسأل ما الحكمة في أن تكون عدة أرملة أكثر من عدة مفلقة؟ لقد تعلمون قد فقدتان زوجهم في الاستسقاء.
لا في خلاف شديد جدا في أسلوب فقد الزوج. الموت هو حال لا رجعة فيها إلى الحياة، أما الطلاق قد يكون هناك فيه ورجوع، فما بدي سلم معه بعجز كلامه حتى أنتقل إلى صدر كلامه. أما كلتاهما قد فقدت زوجهما، فقدت زوجها لكن بأسلوب مختلف تماما، منها من تفقده بالموت فلا رجعة فيه، ومنها من تفقده بالطلاق قد يرجعه. العدد عدد ميزان حقيقة لا يمكن لأحد أن يتسلط على كل منها. لماذا عدة المرأة المطلقة ثلاثة قروء؟ ما هو القرء؟ اختلف المسلم هل هو الحيض أو الطهر؟ خلاف بين المذاهب، ماذا تقول؟ هو الحيض فالمرأة تعتد بثلاث حيضات، ومنهم من يقول أن القرء هو الطهر وهو ما ورد فيه رواية واضحة وصريحة عن الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. المطلقة التي توفى عنها زوجها واضحة عدتها أربعة أشهر وعشرة، ليش عشرين؟ ليش مش تسعة؟ هذا أمر اختص به الله سبحانه وتعالى ولم يبده لنا، لم يبده لنا. نعم قد نجد في بطون الروايات بعض التعليلات، لم يعني حاولت أن أنقل البعض منها، لكن عندما اطلعت على سند البعض منها أعترف أن لا أنقله. طبعا ما رأسه
للأسف
لا رأسه يشوف الإخوان حقيقة حقيقة ما أجبنا عنه 16 سؤال من أصل 340 مصمم حكم على الهواء، فبدي أتأسف من أصحابهم فأضطر إلى إعادة كتابتهم مجددا. مش كلهم ممكن أن يوما من الأسبوع إذا بيكرم علينا الأستاذ حيدر يعطينا يوم ثالث من إيمان الله معنا
معنا زي هذا كلمة المخرج هو ترى علي الموت. نشكر حضرتنا على هذه الأجوبة المستفيضة حول المسائل التي رأيتنا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا على متابعتنا. غدا لقاء جديد من برنامج المدانيات.